أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1032. قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الإفطار، هل قول الطبيب وإخباره بكون الصوم مضرا أو غير مضر، هل إخباره وقوله حجة ويؤخذ به ويعول عليه، أم أنه لا حجية لقوله ولا يؤخذ به؟ اتضح مما سبق من خلال الآية والروايات أن موضوع الإفطار هو المرض الموجب للضرر، واتضح أيضا أن طريق إحراز ذلك المرض الموجب للضرر هو إما العلم الوجداني أو الخوف الناشئ من المناشئ العقلائية. فمتى ما أحرز المكلف ذلك أو خاف فجاز له الإفطار، بل قد يجب عليه الإفطار. وهكذا إذا أحرز الخوف بأي طريق عقلائي آخر كإخبار الطبيب، فإذا كان الطبيب إخباره يولد الخوف عند المريض فحينئذ يجوز له الإفطار ما دام قد تحقق الخوف، فالمدار هو على حصول الخوف. وأما قول الطبيب بما هو فليس بحجة، فإذا كان قوله يولد الخوف للمريض عند ذلك يفطر من جهة أنه تحقق الخوف الذي هو طريق لإحراز المرض المضر. وأما إذا كان إخباره لا يولد الخوف فحينئذ لا يجوز الإفطار. وهكذا إذا أخبر بعدم الضرر، قال للمريض أن الصوم لا يضرك ولكن المريض خاف من الصوم، فما دام تحقق عنده الخوف الناشئ من المناشئ العقلائية فلا يجوز له الصوم. واضح؟ فإذا إخبار الطبيب، قول الطبيب لا قيمة له. نعم قد يكون هو طريق لتحقيق الخوف، لحصول الخوف عند المريض فيكون المدار على الخوف، وأما بما هو قول طبيب فهذا لا حجية له، لا يوجد دليل على أن إخبار الطبيب هو حجة في هذه المجالات. فإذا سمحت السيد يجعل المدار هو على ما تقدم من حصول الخوف وعدم حصوله، فمتى ما حصل الخوف عند المريض جاز له الإفطار، ومتى لم يحصل لا يجوز له الإفطار. وقول الطبيب وإخباره بالضرر وعدمه هذا لا يقدم شيئا. نعم قد يكون هو أحد المناشئ العقلائية لحصول الخوف عند المريض كما هو الغالب هكذا، فإن إخبار الطبيب هو منشأ عقلائي يولد الخوف عند المريض من الصوم، بالتالي إذا حصل الخوف فحينئذ يجوز الإفطار من جهة حصول الخوف لا من جهة إخبار الطبيب. زين. قال قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتمال الضرر الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الإفطار. طيب لأجله يعني بما هو قال طبيب سيدنا؟ يقول لا، بما هو منشأ لحصول الخوف، فمن هذه الناحية ما دام حصل الخوف جاز الإفطار، أما إذا لم يحصل الخوف لا يجوز الإفطار، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة، صورة حصول الخوف. فإذن ما له قيمة قول الطبيب، القيمة كل القيمة لحصول الخوف الناشئ من المناشئ العقلائية. واحد من المناشئ العقلائية هو إخبار الطبيب، فإذا تولد الخوف من إخباره يجوز الإفطار من جهة حصول الخوف. وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا جاز له الإفطار لتحقق الخوف، وحينئذ قلنا هذا طريق لإحراز المرض المضر فيجوز الإفطار لأجله. بل يجب، يعني يجب الإفطار إذا كان الضرر المتوهم بحد محرم، كان الضرر محرم، كما إذا كان يؤدي إلى تلف إحدى قوى النفس مثلا أو تلف أحد الأعضاء، يعني هذا إذا صام راح يصيب العمى مثلا، يعمى البصرة يفقدها اللي هي إحدى قوى النفس، قوة البصرة، أو يظل ما يسمع مثلا، فعند ذلك يحرم عليه الصوم من جهة أن هذا الضرر يكون محرما. بل يجب الإفطار إذا كان الضرر المتوهم بحد محرم، وإلا إذا لم يكن بذلك الحد المحرم فيجوز له الصوم رجاء إذا الطبيب قال ما عليك ضرر بس هو خايف، يجوز له أن يصوم برجاء المطلوبية. وإذا تبين أنه لا ضرر فيجتزئ بهذا الصوم لما تقدم، من أنه حينئذ يكون في الواقع هو مخاطب، إذا لم يكن الصوم مضرا به ففي الواقع هو مخاطب ومأمور بالصوم، أكو أمر بهذا الصوم. طيب يقول قصد القربة شلون يتأتى منه؟ أقول لك يتأتى لأنه صام برجاء المطلوبية ولم يصم بنية جزمية. تقول شلون يصوم بنية جزمية ويقصد القربة وهو يعلم مع حصول الخوف يجب الإفطار؟ يقول ولم يصم بنية جزمية، صام برجاء المطلوبية، قال برجاء أن يكون الصوم غير مضر كما قال الطبيب، الطبيب قال له غير مضر، فإذا تبين غير مضر أمر موجود وقصد قربة موجود لأنه أتى بالعمل برجاء المطلوبية. يقول خو العمل برجاء المطلوبية يجزي؟ يقول لك يجزي، يكفي ماذا تقدم أنه هذا المقدار من النية كافي، هذا المقدار من النية يكفي، ولا يشترط أن تكون النية جزمية، بل يكفي أن تأتي بالأعمال برجاء المطلوبية وبنية احتمالية، هذا كافي. تقدمت موارد متعددة وأمثلة لهذا. قال وإلا فيجوز له الصوم رجاء، يعني إذا لم يكن الضرر المتوهم محرما، إذا كان محرم قلنا ما يجوز الصوم يجب الإفطار، إذا لم يكن محرما إن كان مضر يضره بس لا يؤدي إلى تلف القوى أو تلف الأعضاء أو مشاكل ذلك إلى الهلاك مثلا، فهنا خلا يحرم عليه الصوم. فإذا صام لكن لا يصح منه، اسمه محرم لا يصح منه. طيب إذا أتى به برجاء المطلوبية وتبين عدم الضرر واقعا فحينئذ يصح منه ويجتزئ به، وإلا فيجوز له الصوم رجاء ويجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك. مسألة 1033. خب اتضح مما تقدم أن المريض هو لا يجب عليه الصوم بل لا يصح منه الصوم. بس إذا افترضنا أن المريض برئ في أثناء النهار ثم رأى هو يبقى مريض كل النهار إلى الليل، وهذا قلنا لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه. ولكن ماذا لو برئ المريض أثناء النهار؟ فهل يجب عليه أن يجدد النية ويحسب له صوم ذلك اليوم الذي برئ فيه؟ أو نقول لا، التكليف قد سقط بمرضه سواء أفطر أو لم يفطر. واضح؟ هو سقط التكليف ما دام هو كان مريض في أول الوقت، فالتكليف سقط عنه. فما هو الصحيح في المقام؟ نقول لا إشكال في أنه إذا برئ بعد الزوال فلا يجب عليه تجديد النية وصوم ذلك اليوم لفوات المحل بحلول الزوال، والمفروض أنه لم يكن مكلفا إلى ذلك الوقت الذي برئ فيه وهو بعد الزوال، هو ما مكلف، ولا دليل على قيام الباقي بعد البر، راح يبقى فترة من النهار، هذه لا دليل على أنها تجزي عن مجموع النهار، إجزاء الناقص عن التام هذا يحتاج إلى دليل، ولم يقم الدليل إلا في المسافر، حيث دلت الروايات على أن المسافر إذا قدم أهله قبل الزوال يجدد النية ويكتفي بصوم ذلك اليوم، معناه أن الشارع اكتفى بالناقص عن التام، لأنه هو بالتالي لم يصم كل النهار، جزء من النهار وقع بلا نية، لم يكن مكلفا أصلا بالصوم، لكن الشارع اكتفى بذلك المقدار، وهذا ورد في المسافر فقط ولا يتعدى إلى غيره. في مقامنا لا دليل على الاكتفاء بالناقص عن التام، فهو لم يكن مكلف إلى ما بعد الزوال، إلى الوقت الذي برئ فيه، ولا دليل على أنه ذلك الوقت المتبقي من النهار لو صام فيه يجزي عن النهار كله، عليه لا يجب عليه أن يجدد النية وأن يمسك في ذلك الوقت، هذا إذا كان برؤه بعد الزوال. وأما إذا كان قبل الزوال والمفروض لم يتناول مفطر، هكذا نفترض، فالمشهور ذهبوا إلى وجوب تجديد النية، قالوا يجدد النية ويصوم ذلك اليوم ويجتزئ به، بل ادعوا الإجماع على ذلك، ودليلهم هو القياس على المسافر، قالوا المسافر إذا قدم أهله قبل الزوال فإنه يجدد النية، والشارع اكتفى بتنزيل الناقص منزلة التام، هذا المقدار من النهار اللي يصومه يجتزئ به عن كل النهار. ففي المقام كذلك المريض أيضا يجتزئ بصومه لبعض النهار عن كل النهار، ولكن هذا واضح، يعني واضح الوهم، والدليل ورد بالمسافر، كلامنا مو بالمسافر، كلام في المريض، فالتعدي من المسافر إلى المريض هذا التعدي يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى مسوغ، ولا يوجد قرينة على ذلك التعدي، وعليه ماكو دليل على لزوم تجديد النية قبل الزوال للمريض والاجتزاء بالصوم. نعم يبقى الاحتياط في محله، يبقى الاحتياط في محله، يعني يحتاط بتجديد النية وصوم ذلك اليوم. قال: إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر فالأحوط لزوما أن ينوي ويصوم ويقضي بعد ذلك، فمقتضى الاحتياط هو أن يصوم ذلك اليوم ثم يقضي بعد ذلك لاحتمال عدم الاجتزاء بصيام هذا اليوم. مسألة 1034: يصح الصوم من الصبي المميز كغيره من العبادات؟ اتضح من أكثر من مورد في المنهاج أن عبادات الصبي شرعية استحبابية، وهي كعبادات البالغ، غايته أن الأمر المتعلق بها هو أمر استحبابي لا أمر وجوبي. واستفيد ذلك من بعض الروايات التي أمرت الأولياء بأن يأمروا أولادهم بالصلاة والصيام، من قبيل ما ورد: مروا صبيانكم بالصلاة والصيام. ومن الواضح أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، عندما المولى يأمر الولي أن يأمر صبيه بالصلاة والصيام فهذا أمر من المولى بالصلاة والصيام، ولكن بواسطة الولي. فالأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء. وفي صحيحة الحلبي: إنا نأمر صبياننا لخمس سنين، الأئمة صلوات الله عليهم، وأنتم مروهم لسبع سنين. وهذا يحمل على اختلاف الطاقة، لعله أبناء الأئمة لديهم طاقة على التحمل أكثر من غيرهم، وهذا هو الفارق، أنه اختلاف هذا، أنهم يأمرون أبنائهم لخمس سنين ونحن نأمرهم لسبع سنين، اختلاف في الطاقات. فبالتالي يوجد أمر، هذا الشاهد، أنه يوجد أمر للصبيان بأن يأتوا بالصلاة والصيام، غايته هذا الأمر استحبابي. وما دام يوجد أمر بالصيام فيقع الصيام صحيحا كسائر العبادات المأمور بها. قال: يصح الصوم من الصبي المميز كغيره من العبادات. مسألة 1035، تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان، فمن كانت ذمته مشتغلة بالقضاء لا يجوز له أن يصوم ندبا صياما مستحبا، لا يجوز. وهذا لا إشكال فيه بين الفقهاء، قد اتفقوا على هذا الحكم، وذلك لجملة من الروايات التي دلت على أن من كانت ذمته مشتغلة بقضاء شهر رمضان فلا يصح له أن يصوم صياما مستحبا. من تلك الروايات ما جاء في صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة، أيتطوع؟ طائفة عليه أيام من شهر رمضان، يجوز أن يتطوع يصوم صيام مستحب أو لا يجوز؟ فقال: لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان، لا يعني لا يتطوع، لا يصوم صياما مستحبا إلا بعد أن يقضي ما عليه من شهر رمضان. وهذا حكم لا كلام فيه، بل حتى لو كان التطوع واجبا بالنذر مع ذلك لا يجوز له أن يصوم صياما لا يجوز له أن يصوم ذلك الصوم المنذور التطوعي ما دام قد اشتغلت ذمته بالصيام. على تفصيل سوف أذكره في نهاية هذه المسألة، أكو تفصيل يرتبط بهذا الفرع. هذه النقطة الأولى. النقطة قال نقرأ هذا، قال: لا يجوز التطوع، يعني الصوم المستحب هذا ما يجوز، لمن عليه قضاء شهر رمضان، لمن عليه قضاء شهر رمضان. طيب هذا الصوم المستحب اللي ما يجوز مع وجود القضاء، هذا حتى مختص بالصوم عن نفسه لو يشمل الصوم عن غيره، يعني مرة واحد هو يريد يصوم مستحب عن نفسه، هذا لا إشكال أنه لا يجوز ما دام عليه قضاء شهر رمضان. طيب إذا أراد يصوم عن غيره مستحب، يريد يصوم عن والده متوفي، يصوم عنا أيام من رجب، وهو ذمته مشتغلة بصيام شهر رمضان، مطلوب صيام شهر رمضان، هذا الولد عليه قضاء شهر رمضان ويريد أن يصوم مستحبا عن والده، والده هم ذمته ما مشتغله يصوم عنه مستحب، يجوز لو ما يجوز؟ هنا نقول ايضا لا يجوز، ما دام ذمته مشتغله بالقضاء فلا يجوز له ان يصوم مستحبا عن غيره، فاذا لا يجوز عن نفسه ولا يجوز عن غيره. قال: لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان. النقطة الثانية: من نسي أن عليه قضاء شهر رمضان، أو كان يجهل أن عليه قضاء شهر رمضان فصام تطوعا، فهل يصح منه ذلك الصوم التطوعي أو لا يصح؟ الجواب: ذهب المشهور إلى صحة ذلك الصيام المستحب إذا لم يعلم أو يتذكر إلى الليل حتى انتهى النهار. إذا ما علم بالحكم، ما تذكر إلى أن صار الليل انتهى النهار، فصوم المستحب هذا يكون صحيحا، لأن الأدلة التي قالت لا يصح التطوع بالصوم لمن عليه القضاء هذه منصرفة إلى حالة التمكن من الإتيان بالقضاء، من الإتيان بالواجب، ولا تعم غير المتمكن. ومن الواضح أن الناس والجاهل هما غير متمكنين من الإتيان بالواجب لفرض النسيان والجهل، ما دام ناسي وشون يجيب الواجب هو غير قادر، وهكذا الجاهل. فقالوا الأدلة التي منعت من الصيام المستحب لمن عليه القضاء هذه منصرفة إلى المتمكن ولا تشمل غير المتمكن، فغير المتمكن يصح منه التطوع. ومن مصادر غير المتمكن هو الناسي والجاهل، فيصح منهما التطوع، ولكن بشرط أن يبقى النسيان أو الجهل مستمرا إلى الليل. وأما إذا علم أثناء النهار أو تذكر أثناء النهار، ذكر أن عليه قضاء أو علم أن عليه القضاء أثناء النهار، فلا يصح منه صيام ذلك اليوم المستحب، لا يصح منه، يبطل الصيام المستحب. لماذا؟ يقطع قطعة، يعني قطعة باطل، هذه قطعة صيام المستحب قطعة إذا علم أو تذكر، باعتبار أنه سوف يشمله إطلاق دليل المن. رواية قالت لا يتطوع إذا كان عليه قضاء راح يشمله، تالي هو ما دام علم أثناء النهار فيصدق عليه أنه عليه قضاء وهو صام مستحب، تجي الرواية تقول لا يصح منه التطوع، تشمله هاي الرواية. الرواية التي نهت عن التطوع لمن عليه القضاء سوف تشمله، فإذا شملته يحكم ببطلان صومه. فإذا كان بعد الزوال وبعد هذا بطل، إذا كان قبل الزوال هم يبطل قطعة، هذا الصيام المستحب قطعة، ولكن يجوز له أن يجدد النية للقضاء لفرض أن نية الصيام القضائي هي موسعة إلى الزوال، ماذا تقدم؟ فالنية ما دامت إلى الزوال وهو علم أو تذكر أثناء النهار قبل الزوال فالصوم المستحب قطعة يقع باطلا، لكن ما دام الوقت باقي وقت النية للصيام القضاء يمكنه أن يجدد النية، مو واجب عليه بس يمكنه أن يجدد النية ويصوم ذلك اليوم قضاء، بخلاف ما إذا التفت علم أو تذكر بعد الزوال فيبطل الصيام المستحب ولا يحق له تجديد النية لفوات المحل، يعني وقت النية في الصوم القضائي إلى الزوال، فحينئذ إذا التفت بعد الزوال فات المحل. قال: نعم، إذا نسي أو جهل أن عليه قضاءه قضاء شهر رمضان فصام تطوعا فذكر أو علم بعد الفراغ، وربما انتهى النهار بالليل، ذكر أو علم صح صومه. وبدأ أذكر أثناء أنها بطل صومه، هذا الصيام المستحب يبطل. إذا بعد الزوال بعد ما يحق له يجدد ويصوم قضاء، قبل الزوال يحق له يجدد. والنقطة اتضحت. النقطة الثالثة، من كان عليه صوم واجب غير قضاء شهر رمضان، كما إذا كان عليه صوم كفارة أو صوم قضاء المنذور، كان ناذر في يوم معين يصوم وما صام هذا اليوم فيقضي، فعليه قضاء منذور، أو عليه صوم إجارة ماخذ صوم بإجارة بفلوس يصوم عن واحد، أو عليه مثلا صوم بدل الهدي أو صوم 18 يوم اللي هن كفار لمن أفاض من عرفات قبل الغروب، كلها صيام مستحب هذا. فمن كان عليه صيام مستحب غير قضاء شهر رمضان، قضاء شهر رمضان قلنا ما يجوز صيام مستحب معه، غير القضاء من أقسام الصوم الواجب، إذا كان عليه الصوم واجب هل يجوز له أن يتطوع ويصوم مستحبا أو لا يجوز؟ بقيت أقسام الصوم مثل قضاء شهر رمضان لا يصح معها التطوع، أو نقول لا ذاك مختص بالقضاء، من كان عليه القضاء لا يصح له أن يتطوع، أما إذا عليه بقيت أقسام الصوم الواجب يمكن أن يتطوع. الجواب، المشهور ذهبوا إلى عدم صحة التطوع لمن عليه صوم واجب مثل القضاء، قالوا لا فرق بين القضاء وبين الصوم الواجب. السيد الخوئي هم تبع المشهور على ذلك. سمعت السيد يخالف يقول لا يجوز له أن يصوم تطوعا، عليه كفارة عليه صوم إجارة، يقول يجوز له أن يصوم تطوعا لأن ما دل على المنع من صوم التطوع هو مختص بقضاء شهر رمضان. روايات إجت قالت من كان عليه القضاء لا يصح منه التطوع، عليه قضاء شهر رمضان ما يصح منه التطوع، فهي مختصة بمن؟ بمن كانت ذمته مشتغلة بقضاء شهر رمضان، والتعدي من قضاء شهر رمضان إلى بقية أقسام الصوم الواجب هذا يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام، فيقتصر في أدلة المنع على موردها، وموردها هو القضاء، فلا يتعدى إلى بقية أقسام الصوم الواجب. لذا يقول النقطة الثالثة، ويجوز التطوع لمن عليه صوم واجب لكفارة أو قضاء منذور أو إجارة أو نحوها. النقطة الرابعة، من كان عليه صوم قضاء شهر رمضان هل يجوز له أن يصوم صوما واجبا عن غيره؟ والده مثلا، والدته عليهم صيام واجب، عليهم قضاء، أنا علي قضاء شهر رمضان، والدتي أيضا عليها متوفية عليها قضاء شهر رمضان مثلا، صوم واجب عليها، أقدر أن أتبرع تبرع مو إجارة، أتبرع وأصوم عنها ذلك الصوم الواجب؟ مو مستحب، مستحب قلنا ما يجوز، بالنقطة الأولى قلنا ما يجوز، مستحب عنك عن غيرك ما دام ذمتك مشتغلة ما يجوز لي أصوم، ذمتي مشتغلة، لا هي عليها شنو صوم فريضة صوم واجب قضاء كفارة شيء آخر، أقدر أن أصوم أتبرع بالصوم عنها وعن ذمتي مشتغلة بقضاء شهر رمضان لو ما يصوم؟ واضح السؤال؟ الجواب، سمعت السيد عدة تفصيل هنا بالمنهاج ما ذكره بس هو مذكور في استفتاءاته، يقول إذا كنت تجزم أن الميت ذمته مشتغلة جزماً بذلك الصوم الواجب، جزماً ذمته مشتغلة، مطلوب قضاء أدربي متأكد، فأنا يحق لك أن تصوم عنه، تتبرع وتصوم عنه رغم أنه أنت مطلوب قضاء. وأما إذا تريد الصوم عنه من باب الاحتياط ما متأكد، احتمال ذمته مشتغلة، فهنا لا يجوز لك أن تتبرع بالصوم الفريض عنه، ما يجوز لك، بس على ما ببالي بنحو الاحتياط ما يجوز لك على الأحوط، واضح؟ فإذا أكو تفصيل، إنما يجوز لك أن تتبرع بالفريضة عن الميت إذا كان عليك قضاء، إذا جزمت باشتغال ذمة الميت. وأما إذا لم تجزم وإنما كنت تحتمل وتأتي بالصيام احتياطا عنه فلا يجوز لك أن تتبرع بالصوم عنه، كما لا يجوز لك أن تتبرع بالصوم المستحب عنه ما دام ذمتك مشتغلة بالقضاء. لذا يقول كما أنه يجوز أن يصوم الفريضة عن غيره وإن كان عليه قضاء شهر رمضان، وإن كان عليه قضاء رمضان يصوم الفريضة. الفريضة يعني شنو؟ يعني جزما ذاك مطلوب، هذا الميت أكو واجب عليه وأنا أعلم بوجود واجب عليه، أما ذا لا من باب الاحتياط، بعد ما يسموه فريضا من باب الاحتياط، فلهذا نفس العبارة بها إشارة إلى هذا التفصيل اللي ذكرته، وهذا مذكور في كلماته في استفتاء السقاري في شيء آخر، بس هو جزما هذا رئيسه مع السيد، والعبارة هم تساعد على ذلك، عبر الفريضة يعني شنو الفريضة؟ إذا ذمته مشتغل الميت يقولون فريضة، إذا نحتمل اشتغال الذمة ما يقولون فريضة، يقولون احتياط، صوم من باب الاحتياط عنه، واضح؟ فنفس تعبير الفريضة يفهم أنك إذا تجزم باشتغال ذمته فيجوز لك الصوم عنه، أما إذا ما تجزم تريد الصوم عنه من باب الاحتياط ما يجوز ما دام عليك القضاء. قال كما أنه يجوز أن يصوم الفريضة عن غيره وإن كان عليه قضاء رمضان. يبقى عندنا فرع واحد هنا ما ذكر سماح السيد، وهو مناسب أن يذكر لأنه مهم أيضا ومحل ابتلاء. هذا الفرع حاصله أنه من نذر الصوم المستحب، واحد نذر أن يصوم صيام مستحب فهل ينعقد نذره ويصح منه الصوم إذا كانت ذمته مشتغلة بالقضاء؟ لو نقول النذر ما ينعقد، ما يصح منه يصوم ما دام قد اشتغلت ذمته بالقضاء، واضح السؤال؟ واحد عليه قضاء شهر رمضان يقدر ينذر الصوم المستحب لو ما يقدر؟ يقول لله علي أنا أصوم يوم واحد رجب، يقدر لو ما يقدر؟ هذا بتفصيل يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.